بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ذكر الشيخ الأنصاري شرطا آخر من شروط المتعاقدين. مرت علينا شروط، منها البلوغ، منها الاختيار، وبالأمس الدرسي انتهينا من شرط الاختيار. هناك شرط آخر ذكره الشيخ الأنصاري بصيغة، لكن يمكن أن نستنبط منه صيغة أعم، أو نستنبط منه المفهوم والعنوان. هذه الصيغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري لأن مواردها محل ابتلاء في عصرهم وزمانهم، وهي قضية السادة والعبيد، ولأنها قضية شائعة كثير العبيد يبيعون ويشترون. شوفوا في المحلات، ها؟ هم اللي يجلسون يستقبلون فيبيعون
على
المولى، أحسن، عن سعادتهم وموالهم. في الأسواق المولى يصرف، مو هو اللي يشتري، هم اللي يشترون عنه. فالقضية كانت محل ابتلاء، محل ابتلاء كبير. لهذا الشيخ الأنصاري عنوان لها عنوان خاص، بينما هي في الحقيقة لا تعتبر عنوانا خاصا، ينتزع منها عنوان خاص. يعني الشيخ الأنصاري ما الذي قال؟ ولهذا قبل أن أكمل أقول هكذا، أقول بعض المباحث المتعلقة بالسادة والعبيد، يعني مبحث الرق في الفقه، مبحث الرق في الفقه ليس مبحثا طرفيا. نعم بعض تفاصيله يمكن واحد يقول أنها في زماننا هذا تعتبر فروع طرفية لا قيمة لها، ولكن كمبحث هو ليس بحثا طرفيا وليس بحثا خارج الزمان والمكان، لأن الكلام في المباني والمعايير المذكورة في هذا البحث، وهي مباني ومعايير سيالة تنطبق على كثير من الموارد والبحوث الفقهية، ويمكن أن ننتزع منها مفاهيم، ننتزع منها عناوين. نعم في زمان أهل البيت، لأن القضية كانت قضية ابتلائية. طيب قضية ابتلائية كانت في زمان أهل البيت، فسلط الضوء عليها بشكل كبير، وإلا هي في الحقيقة مصادق لعناوين أكبر. لازم واحد يبحث البحوث وتطلع منها العناوين الأكبر. ولهذا في رأيي أن إقصاء مبحث الرق مو شيء في البحث الفقهي، ليش يصير شيئا صحيحا؟ لأن مبحث الرق له فيه إشارات مهمة، وفيه مباني مهمة، وهو مصدر لعناوين كبرى. العناوين الكبرى يمكن أن تجري في كثير من التفاصيل والموارد في الحياة اليومية. طيب، فلهذا مبحث الرق يدرس بهذا العنوان. نعم يمكن بعض التفاصيل الواردة فيه ليست تفاصيل له يعني تشكل أو تعد يعني فردا مهما ضمن الطبيعة هذه، وهي العنوان الأعم أو العنوان الأكبر الأشمل. طيب، وليست محل ابتلاء، واحد لو أقصى بعض التفاصيل مش يعني مستنكر، لكن أصل البحث لأنه فيه جمدات. الآن هذا البحث اللي نبحثه، الشرط الذي يتوصل شنو؟ الشرط الأنصاري هو ابن السيد للعبد. شكل؟ احنا لا ابن سيد عبدنا، صحيح؟ عندنا كل أحرار. فإذا كان من شروط المتعاقدين أن يكون العبد مأذونا ومجازا من قبل سيده، فنقول في الأصل ما عندنا عبودية، إذا هذا البحث من الإجرام. لا، ولهذا بعض الشراح يعني انتبهوا لهذا المطلب. وقالوا بأن المقصود بهذا البحث هو العنوان الكلي، وهذا مصداق، هو العنوان الأوسع وهذا مصداق بحث السادة والعبيد. طيب فين العنوان الكلي؟ الشرط هو هذا، ما قلنا شرط البلوغ وقلنا شرط الاختيار، يأتي هنا هنا شرط الاستقلال. الاستقلال ليس الحرية، لا، احنا تعالى نبحث نبحث من جهة ان يكون ان يكون عبدا بمقابل الحر، لا، احنا نقول ليش العبد احتاج الى اذن لان ما مستقل. احنا لما نتسعى شرط الاستقلال الإبار عبر عنه بملكية العقد، ان يكون المتعاقدان مالكين للعقد، هو ان يكون المتعاقدان مستقلين، ان يكون المتعاقدان مسندقين على العقد. سمي الاستقلال، سميه الملكية، سميه التسلط، هو عنوان انتزعه. طيب هذا العنوان مهم ان يكون، يعني طبعا قد لا نجد له مصدر حقيقي الا في العبد، ها،
لكن العامل الاجنبي في زمن مثلا خادم،
الخادم الخادم، لا، الخادم هو لن يشتري الا بان يكون معذورا من قبل، فالهذا يمكن ان يكون وكيلا. العامل الاجنبي اذا قيل له يخصه بالشتري هو مروح لانه لا يملك نفسه، وانما هو راح في الحقيقه، يعني هو ما راح لانه ملك له.
ها؟
لا، هذا مثل الولد، مثل الصديق، راحت صديقك زين ليس مالكا هو للعقد، وليس بالاصاله، قصدي هذا سؤالك الاخر بالاصاله، وليس مسلطا بالاصاله، ولكن انت سلطت، انت وقفت بالوكاله، توكيلك للصديق كتوكيلك للعامل في البيت او للعامل في المحل. هذا العامل انت لا تملكه، الفرق هنا بين العبد شنو؟ ان العبد مملوك بالنسبه اليك، اما العامل مملوك، العامل موظف عندك قد توكله.
يشمل شرط الاستقلال، يشمل مملوك
وغير
مملوك،
يشمل مملوك وغير مملوك، بس اقول شنو؟ انت قد توكله. لو ان العامل من وحي نفسه تصرى ما موكل. يعني مثلا انت قلت العامل في المحل هذه البضاعة تجي 500 درهم، طيب فلان باع البضاعة 70 ريال، شنو صار حكم هذا؟ هذا لأنه غير مستقل، لأنه غير مالك، لأنه غير مسلم، بيعه بيع فضولي صغير يحتاج الى اذنك انت من جهة انه تصرف بما لا يملك، مو من جهة انه مملوك اليك. شوف فارق بين الامرين، مع انه لا تصرف بما لا يملك، لكن بلحاظ انه مملوك اليك، هذا مو مملوك اليك. ولكن احسنت في المثال من اي جهة؟ من جهة أن البحث عندنا هنا ينتزع من العنوان الأعم اللي ينطبق على المملوك وغير المملوك، وهو عنوان الاستقلال، التسلط، الملكية. فلما نبحث عن هذا العنوان لابد أن نكون لحاظنا هنا، أو نبحث عفوا لما نبحث هذا البحث لابد أن نكون لحاظنا هنا في التسلط، الاستقلال، الملكية، ملكية العقد. هذا هو الشرط. طيب نقرا كلام الشيخ.
ف
المسألة. ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، ها؟ فلا يجوز. احنا نشوف إذن السيد لو كان العاقد عبدا نوسعها، نقول إذن المالك لو كان العاقد غير مالك، هالشكل تصير أعم العبارة، ها؟ فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه في ذمته أو بما في يده أم لغيره. شو يعني؟ تارة يوقع العقد لنفسه في ذمته، شو يعني؟ اشتري نفسه، اشتري أحسن وفي ذمته، يقول له اشتريت هذه الورقة من البيض بعشر ريالات على أن أسددها لك يا محمد، في ذمتك، في نفسي في ذمتك، أو بما في يده، بما في يده هل عنده في بعشرة ريال؟ لكن المشكلة هو لا يكون عشرة ريال، لأن العبد وما يملك لسيده. فاشترى، قال اشتريت منك هذه الورقة البيض بهذه العشر ريالات. طيب هاي اثنين، فاشترى لنفسه، قال ام لغيره، ام لغيره في ذمته او بما في يده ايضا، ها؟ في ذمته او بما في يده لغيره، إذا غيرها ستان للمالك أو غير مالك مشكلة. ليش لابد من الإذن؟ قال لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره. قال الله تعالى، الدليل هو هذا اللي يدل على عدم الاستقلال، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طيب هي اخو كلام، شنو معنى قدرة لا يقدر على شيء؟
ما عنده قدرة التصرف في اي شيء، لا يشيل ولا يغير ولا
يبدل. قالوا ان لا يقدر على شيء مو لا يقدر على فعل شيء، لا يقدر على شيء يعني ما عنده صلاحية فعل شيء، وإلا وجدانا ثابت انه قادر عليه، قادر يبيع، قادر يشتري، قادر يرفع، قادر يحط، لكن ما هي صلاحيه؟ هو شوف الروايه تقول وعن الفقيه بسنده الى زراره، طريق الشيخ الصدوق في من يحضره الفقيه الى زراره طريق صحيح، وهذه الروايه صححت السند.
زراره،
ها؟
لا فيها زراره،
فيها زراره صحيح، ولكن المشكله وين؟ مشكله بعض الاحيان طريق صاحب الكتاب الى هذا الثقه يدخل له واحد غير ثقة، ويصير هذا كثير. لكن التهمنا ان طريق الشيخ الصدوق رحمه الله عليه في كتابه من لا يقرر الفقيه الى زرارة طريق صحيح. قال وعن الفقيه بسنده الى زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، يعني صلاحية ما إليه، لا يجوز، ما عنده صلاحية. قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد. واستدل الإمام بالآية، هل تعلمني؟ قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق
فالطلاق شيء وهو لا يقدر على فالطلاق شيء.
ايه صحيح هو بس هي هو كأنه على صيغة سؤال أفا شيء الطلاق
كأنما جملة تأكيد أفا شيء الطلاق.
طبعا هني عندنا في 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 عبارة في نسخة فشيء الطلاق ما فيها الهمزة
ما فيها
ما فيها لا والله في نسخة هنا في أكثر من نسخة أفشيء الطلاق ولكن في نسخة فشيء الطلاق يعني واحد من الأشياء طلاق واحد من الأشياء الزواج واحد من الأشياء شو اسمه البيع مثلا والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال اللي احنا في عبارتنا يعني المهنة صلاحية استقلال يعني الوحدة من اللي يسوي صلاحية ما عندنا معنى ايه المحتاج الى غيره في فعل غير قادر عليه. طيب فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء فكل واضح العبارة ما فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء كل شيء ها يعني كل عمل ها كل إجراء كان لا يكون مستقلا وهو ما عنده في أي شيء غير مستقل ما بفائدة فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة الألم من ناحية شرعية من ناحية وجدانية أو تكوينية قام بالعمل قال علقت نفس الإجراء باع نقل واستأمن ولكن في الحقيقة من ناحية شرعية هذا عدم كأن لم يقم لا يترتب عليه الأثر المقصود منه لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا لاحظوا فرق مشاهدناها مو أن أفعاله لا يترتب عليه الأحكام الشرعية إنه يترتب عليها الأثر البيع الأثر في النقل والانتقال الزواج الأثر في أن تكون حلالا لو يكون حلال لها الطلاق الانفصال ها؟ أما الأحكام الشرعية مثلا لو ارتكبت جناية لو كسر شيئا فقط لا يحكم شرعي دية فقط لا يحكم شرعي دية هو على سيده يعني مو معنى ذلك لا يقدر على شيء يعني كل افعاله مترتب عليها احكام شرعيه مترتب عليها الاثار شرعا مو الاحكام الشرعيه مترتب عليها صحيح كيف يقول شو ما تتبعي الاحكام الشرعيه كيف وافعال العبيد موضوعات لاحكام كثيره كالاحرار كما في الإطلاق مثلا لو أن العبد أتلف هذا موضوع بحكم شرعي مثل في الحر وفي المكان فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى واضح أما مع الإذن السابق فلا إشكال الآن بيدخل لاحظ مشاهدنا الآن بيدخل في البحث الثاني قال إذا وصلنا لنتيجة لابد أن إذن المولى تترتب الآثار زين أن يكون الإذن سابقا واضح يعني من البداية قال له روح اشتري ألم إليه روح أنت بيع ألم إليه طيب زوج ألم إليه زين بالإذن اللاحق شلون يؤثر في تصحيح عقد العبد ولا لا هذا الآن اللي بحث يدخل فيه هناك في قضية يعني في بيع الفضولي قلنا سنأتي عليه ها لاحظوا بس هذه النقطة مشايخنا في بيع المكره قلنا أن أن المكره الإجازة اللاحقة تصحح، مع أن هناك من قال أنها لا تصحح. فبيع الفضولي قال الإجازة اللاحقة ها تصحح بيع الفضولي. زمني عبد ما مثل مثل المكره أو لا نقول مكره ما مثل مثل الفضولي. إذا قلنا أن الفضولي يصح عقده ها بعد الإذن أو الإجازة، فلا نقول عبد نفس الشيء. وقبل قليل أنا شفت قضية الفضولي بس قلت في ملاحظة هناك، هذا الآن جاء إلى الشيخ الأنصاري يصح له ما يصح. هنا جاء أن العقد أن الإذن اللاحق يصحح عقد العبد وما يصحح. هنا في جزئية تختلف الآن بيجي يبحثها يصح وما يصح. هناك من قال ما يصح، هناك من قال ما يصح. خلنا نشوف. قال أما مع الإذن السابق فلا أشكر، يعني معاملته صحيح عقله صحيح. وأما مع الإجازة اللاحقة قال وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع. ليش يحتمل عدم الوقوع؟ عدم الوقوع يعني شنو؟ يعني عدم الصحة، يعني إذا قلنا ما صح عقد العبد. ليه؟ قال لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز. شوفوا شوف مشايخنا بس لاحظكم جايين. احنا الآن لما نقول التصحيح شوفوا إجا العبد خليكم يا مشايخنا إجا العبد نقل ها العبد نقل شنو سوى؟ قال بعته. العبد قال بعته. طيب باع شيء من شخص، شو العملية اللي تمت شلون حتى نفهم هني الإشكال؟ العملية اللي تمت هي عبارة عن شنو؟ هو نقل شيء، يعني نقل شيء واستلم شيء، نقل بضاعة استلم بضاعة. هاي البضاعة بالجنة احنا الفرضية الموجودة عندنا هنا، لو أن العبد أنشأ مضروب يكون من مال السيد. لو إذا العبد قال بعته البضاعة الفلانية طيب بمقابل شنو؟ 1000 ريال. افترض الكتاب هذا، الكتاب هذا ليس لسيد العبد، ليس لسيد. فإجا قال لفلان للشيخ بعت هذا الكتاب، فأعطى الكتاب ما لا يملك وما لا يملك سيده أيضا.
إذا ما يملك السيد
فصحيح شيخ؟ لا لأنه احنا نتكلم العبد السيد يجيز هنا، لأنه حتى لو ذاك الطرف الآخر أجاز يقول السيد لا بد أن يجيز إن شاء العقد أصلا، لأنه لا يقدر على شيء صلاحية ما عنده. هنا الكلام حمو
كلامكم
أن السيد أعطى
الكتاب؟
لا مو السيد أعطى، لا الكتاب موجود وهذا الكتاب مو للسيد، انت السيد. هي العبد
اخذ
لا انت مالك العبد بس مو مالك الكتاب. احنا بدنا نشوف الانشاء في الاصل هنا.
الكتاب لمن
شاء؟ الكتاب لك زين. هي العبد انا باعني يعني. انا اعطيته مقابل الكتاب هذا القلم صح؟ اي عبد السيد لا يملك الكتاب ولا يملك القلم. حتى المالك الآن، لأن نحن نتكلم عن أصل إنشاء العبد. فشو يقول هنا الشيخ الأنصاري؟ يقول كلامنا هنا ليس عن العوضين. الشيخ الأنصاري حتى نقول بأن السيد أجاز في ما يملك
الإنشاء
هذا واحد. نحن مثل العوضين لأنه لا يملكهما وكيف يجيز فيهما. هذا واحد. اثنين كلامنا في اصل الانشاء لاحظوا يقول الإنشاء قبل أسبوع صار افترضوا الإنشاء قبل أسبوع صار يقول الإنشاء حصل الإجازة اللاحقة لا تغير ما وقع هذا وجه المنع ها الإجازة اللاحقة ما تغير اللي وقع اللي وقع وقع خلاص ترجع تغيره
يعني ما صح
ما هذا الرأي الذي يقول أنها لا تصحح نشوف بيجينا رأي بيجينا إيه يقول إلا أن الأقواس يقول بس إحنا ده الآن نشرح رأي لا يقول لكل مكان فإنشاءات العدم قال وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع ليش؟ قال لأن المنع فيه ليس من جهة القوضين اللذين يتعلم بهما حق المجيز فله أن يرضى بما وقع على أماله من التصرف في السابق وأن لا يرضى أخر ما يملك من هو حتى هو يرضى وما يرضى هذا هو يريد أن يقول زين بل المنع لحظة بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده بل المنع من جهة راجعة له إلى نفس الإنشاء الصادر كلمة العبد السابقة بيعته قال وما صبر على وجه لا يتغير منه وحده يعني قوله ذات الوقت بيعته وهو غير مستقل ها لا يمكن يعني هو كان يعني هو استقل بقول بيعته لكنه غير مستقل يقول هذا لا يتغير بعد أن قال لأنه وقعته لا يتغير بعد أن قال السيد أجزت لاحظوا يقول هذا وزن المنع الكلام ليس عن الوضع حتى تكون الإجازة ما بحث ما في دائما فضولي لاحظوا إذا أنت دون الشيء يتعلق بيك بيع المكره الشيء يتعلق بيك هنا ما يتعلق بيك وإحنا نتكلم عن قصد الإنشاء هذا الكلام شرحت له تقريب آخر قال بتقريب آخر سيأتي إن شاء الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين